بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 852 من الهجرة النبوية الشريفة. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ له، أي في لفظ لمسلم، فليرقه. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. أيها الأحبة الأفاضل، ذكرت لكم في المجلس الأول أني سأذكر زيادات كتاب عمدة الأحكام على بلوغ المرام وزيادات كتاب المحرر لابن عبد الهادي على بلوغ المرام، فلو تكتبوا عندكم بعد ذلك هذه الزيادات. من زوائد المحرر لابن عبد الهادي على بلوغ المرام أنه قال: وروى الترمذي عن سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أخراهن أو قال أولاهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وروى أبو داود قوله: إذا ولغ الهر موقوفا، وهو الصواب. ولو تلاحظون أن هذه الزيادة هي التي أشار إليها الحافظ بن حجر وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب، ولكن في هذه الزيادة ذكر ابن عبد الهادي نص الزيادة هذه كاملة، قال: وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. ثم ذكر رواية أبي داود. هذه الزيادة الأولى من كتاب المحرر لابن عبد الهادي. الزيادة الثانية من كتاب عمدة الأحكام، وهذه زيادة مهمة. قال: وله، أي للإمام مسلم بن الحجاج، في حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب. زيادة العمدة زيادة في حديث جاء في صحيح مسلم لم يذكره الحافظ بن حجر، وهو حديث عبد الله بن مغفل، نصه: وإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب. هذا نص الحديث في صحيح مسلم. نأتي الآن إلى تخريج هذه الألفاظ أو الروايات حسب المتيسر. قال في عن الخبر الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن حديث الباب، أخرجه مسلم. قال: وفي لفظ له فليرقه. لفظ لمن؟ للإمام مسلم ابن الحجاج. والراجح أن هذا اللفظ من ناحية الصناعة الحديثية، كلامنا عن الصناعة الحديثية، أنه لفظ معلول. هذا اللفظ تفرد به راو يقال له علي بن مسهر عن الأعمش سليمان بن مهران، هذا المحدث الجليل، عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. وخالفه رواة كثر في رواية هذا اللفظ عن الأعمش، منهم شعبة بن الحجاج وهو من أحفظ تلاميذ الأعمش، وأبو معاوية، فرووا هذا اللفظ، هذا الخبر، من دون زيادة فليرقه. لذلك قال الحافظ النسائي رحمة الله تعالى عليه قال: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه. وكذلك ضعف هذه الزيادة ابن عبد البر وابن منده رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وهي زيادة يسيرة جدا لا يترتب عليها كبير شيء كما سيأتي معنا، لأن بعض المعاني وبعض النصوص الأخرى جاءت في الدلالة عليها، بعض أثار الصحابة جاءت في الدلالة على هذه الزيادة، خاصة عندما نتكلم عن الإناء كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. أيها الإخوة الكرام، ما جاء من ذكر التتريب في غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب مداره في كثير من الأخبار على رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ومن رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أكثر هذه الروايات أولاهن بالتراب. جاء في بعض هذه الروايات أنه كما ذكر الترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب، والأقوى من هذه الروايات أيها الأحبة الكرام ليست رواية الشك، وإنما رواية القطع أولاهن بالتراب، هذا ما عليه أكثر الرواة في هذا الخبر. جاءت أيضا هذه يعني التتريب جاء عند البزار والدارقطني إحداهن بالتراب. إحداهن هذه وضحت برواية مسلم أولاهن بالتراب. وجاء أيضا في حديث عبد الله المغفل كما مر معنا في زيادة العمدة قال وعفروه الثامنة بالتراب. لعل قائلا يقول في رواية أبي هريرة أولاهن بالتراب، في رواية عبد الله بن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب. ذكر جماعة من أهل العلم أنه لا تعارض بين الروايتين، وعفروه الثامنة بالتراب أي أن هذا باعتبار الغسل وليس باعتبار موضع الغسل وأي غسلة تكون، فهي لا تعارض رواية حديث أبي هريرة، كأن في الخبر اغسلوا الإناء سبعا مع التراب، هكذا كأن معنى حديث عبد الله بن مغفل، يعني إحدى هذه الغسلات تكون مع التراب. في صحيح مسلم رواية حديث أبي هريرة جاء تبيانها أنها أولاهن، أو قال بعضهم الأمر يسير، أولاهن هذا يحمل على الأفضل والأحسن، أو عفروه الثامنة بالتراب على الجواز والتخيير. وكما ذكرت لكم بارك الله فيكم بالنسبة لحديث أبي هريرة أكثر الروايات أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب، وحديث عبد الله المغفل يدل على أن الغسلة الأولى لا يشترط أن تكون بالتراب على قول من رأى التعارض، وإنما يمكن أن تجعلها في تجعل التتريب في غسلة أخرى. قال هنا وبالنسبة لزيادة المحرر لابن عبد الهادي وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة، الراجح أن هذه الزيادة أو هذا اللفظ موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني الغسل من غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب هذا مرفوع عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أما غسل الإناء إذا ولغت فيه الهرة هذا موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وبين هذا البيهقي في كتابه الخلافيات، بين هذا بتفصيل وتوضيح أن هذه الرواية الصواب فيها رواية الغسل من غسل الإناء إذا ولغت فيه الهرة أن هذه الرواية موقوفة على أبي هريرة. وأيضا قال الدارقطني في كتاب العلل والصحيح قول من وقفه عن أبي هريرة في الهر خاصة، في الهر خاصة. ونبه هنا على فائدة بارك الله فيكم، قال ابن عبد الهادي وروى أبو داود قوله إذا ولغ الهر موقوفا وهو الصواب. ولو راجعنا في سنن أبي داود نجد بأن أبا داود قد روى الرواية كلها، يعني رواية إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم هذه كلها جاءت موقوفة على أبي هريرة. لماذا جاءت موقوفة على أبي هريرة؟ لأنها من رواية أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأيوب السختياني كان معروفا بأنه لا يرفع بعض الروايات، يعني لعله لورعه العظيم لا يريد ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم شيء أو يحتاط في ذلك احتياطا عظيما، فكان معروفا بذلك. قال أبو عبيد القاسم بن سلام قال ولكن أيوب كان ربما أمسك عن الرفع، كان ربما أمسك عن الرفع. نأتي الآن إلى بعض المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الخبر. المسألة الأولى، هل لعاب الكلب نجس أم طاهر؟ ننتقل مع المسائل بالتدريج. ذهب جمهور أهل العلم أن لعاب الكلب نجس، وهؤلاء هم الحنفية والشافعية والحنابلة. قال والدليل حديث الباب، بل نجاسته نجاسة مغلظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله 7 مرات أولاهن بالتراب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. فهذا يدل على أن هذه النجاسة على أن لعاب الكلب نجس وأنه يغسل بهذه الطريقة المخصوصة. فلو كان هذا اللعاب طاهرا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله بهذه الطريقة المخصوصة. وخالف المالكية في هذه المسألة فرأوا أن لعاب الكلب طاهر. طيب بماذا تجيبون عن حديث الباب؟ قالوا حديث الباب لا علاقة له بالطهارة والنجاسة. قال هو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. مطهرة لا يعني أن الفم قد تنجس، ولكن هذا القول قول بعيد. فالذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أمر حسي، عن أمر مخصوص، ليس من باب التنظيف والنظافة ويعني التطيب، وإنما يتكلم عن شيء مخصوص، أي شيء فيه معنى مخصوص. لذلك أمر بغسل هذا الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. طيب عندنا مسألة أخرى، هل الكلب نجس أم طاهر؟ إخواني وأخواتي، ما نتكلم الآن عن مسألة حكم تربية الكلاب، فإنه لا يخفى عليكم أنه جاء في الحديث من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط. هذه مسألة أخرى، ولكن كلامنا عن نجاسة ذات الكلب، هل هو نجس أم طاهر؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الكلب نجس، لعابه وغير لعابه، سائر بدن الكلب نجس. ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لعاب الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يغسل 7 أولهن بالتراب، وهذا أنظف ما فيه يغسل بهذه الطريقة، فكيف بسائر أجزائه الأخرى؟ هذا يعني وجه الاستدلال للشافعية والحنابلة. وهناك وجه آخر، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشيء الذي يبتلى به الناس ابتلاء عظيما، فقال قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 أولهن بالتراب، فيعني فكيف بالأجزاء الأخرى التي قد لا يبتلى بها الإنسان ابتلاء عظيما؟ فهذا دليلهم، هذا دليلهم. وأيضا من الأدلة عندهم على نجاسة الكلب أنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، فقالت ميمونة يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه. لاحظوا الشاهد من هذا الحديث، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه. والشاهد عند الشافعية والحنابلة أنهم قالوا نظف نبينا صلى الله عليه وسلم مكان هذا الكلب، ولو كان طاهرا لما نظفه صلى الله عليه وسلم. هذا من أدلتهم على نجاسة الكلب. وذهب الحنفية أن لعاب الكلب فقط نجس لأنه هو الذي جاء فيه الخبر فاغسلوه 7 أولهن بالتراب. وذهب المالكية أن لعاب الكلب طاهر وبدنه أيضا طاهر، أن لعاب الكلب طاهر وبدنه أيضا طاهر. قالوا الحديث الوارد حديث الباب إنما هو للتعبد وليس في ذكر النجاسة والطهارة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول الأول هو الصواب، أن القول الأول هو الصواب والله تعالى أعلم، أن الكلب نجس ولكن لعابه أشد نجاسة، أن الكلب نجس ولكن لعابه أشد نجاسة. عندنا مسألة، إذا ولغ الكلب في الإناء أو ولغ أو لمس لسانه أو لمس لسانه أو لعابه شيئا ماذا يصنع بهذا الأمر؟ جمهور أهل العلم قالوا يغسل 7 أولهن بالتراب، يغسل 7 أولهن بالتراب، أي أن يغسل 7 مرات. والحنفية قالوا لا، لا يلزم التسبيع، طيب لماذا لا يلزم التسبيع مع أن حديث الباب واضح في المسألة؟ قالوا الروايات مختلفة، وجاء في بعض الروايات عن بعض الصحابة عدم التسبيع، ولكن حديث الباب نص في المسألة، وكذلك حديث عبد الله بن مغفل من زيادة عمدة الأحكام نص في المسألة، فلذلك التسبيع واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم حتى المالكية الذين يرون أن لعاب الكلب طاهر يقولون بالتسبيع، يقولون بالتسبيع. طيب عندنا مسألة أخرى، ما حكم التتريب؟ الآن نغسله 7 مرات هذه واضحة، قال أولاهن بالتراب، لو رجل غسله 7 مرات ولم يستعمل التراب أبدا هل وقع في الإثم أم ماذا؟ ذهب إلى وجوب التتريب الشافعية والحنابلة، قالوا حديث الباب نص في هذه المسألة، وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب التتريب، قالوا الروايات مختلفة، ويعني جاء في بعض الروايات عدم ذكر التتريب، والصواب والله تعالى أعلم أن التتريب واجب. وأنبه على نقطة، وجود روايات مختلفة لا يعني أن الأحاديث مضطربة، لأن الاضطراب المعتبر هو الاضطراب الذي لا يمكن أن يصار فيه إلى الترجيح، أما الاضطراب الذي يمكن أن نرجح، يعني الاختلاف الذي يمكن أن نرجح فيه شيئا، فهذا لا يعتبر اضطرابا، وهذه مسألة ينتبه لها. بعضهم يقول الروايات مضطربة في هذا الباب، طيب هل هذا الاضطراب لا يمكن معه الترجيح أم يمكن؟ إذا أمكن الترجيح فهذا لا يسمى مضطربا، هذا لا يسمى مضطربا، لذلك الراجح وجوب التتريب، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. طيب عندنا مسألة، هل لابد من التتريب أم يجوز أن نستخدم المنظفات الأخرى، الصابون أو غيره؟ الأقوى والله تعالى أعلم أن أن الصواب في هذه المسألة وجوب التتريب وعدم إجزاء المنظفات الأخرى. قد يقول قائل ولما؟ المنظفات الأخرى كانت موجودة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ونص وخص موضوع التراب، فهذا يقوي بارك الله فيكم أن التتريب مقصود لذاته. بعض أهل العلم يقول لا يشترط التتريب، وإنما يمكن أن نستخدم المنظفات الأخرى، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أقرب الأمور المتيسرة للصحابة، ويظهر والله أعلم أن القول الأول يعني أن التتريب واستخدام التراب واجب ولا يجزئ ما سوى التراب، أن هذا هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، لو مست أجزاء من الكلب شيئا، يعني لعاب الكلب إذا مس بدن الإنسان، ثوب الإنسان، هل يلزم هل يلزم بارك الله فيكم أن أغسله 7 مرات أولاهن بالتراب؟ هذه مسألة بارك الله فيكم اختلف فيها أهل العلم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنك تغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، إذا مس الثوب لعاب الكلب نغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. لكن عندنا مسألة أخرى، لو مس الثوب بدن الكلب هل يلزم أن أغسله 7 مرات أولاهن بالتراب؟ لا يلزم هذا على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الحديث خص اللعاب، فإذا نقتصر على ما جاء فيه الخبر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة عندما نضح مكان الكلب مكان بدنه نضحه مرة واحدة، فإذا يظهر والله أعلم أن هذا مخصوص بماذا؟ بلعاب الكلب، هو الذي يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. أما لو أصاب البدن مثلا فإنه غير اللعاب، فإنه يغسل غسلة واحدة، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، قال صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، وذكرنا بأنه جاء في صحيح مسلم فليرق. لعل قائل يقول ذكرت في الدرس الماضي والدروس الماضية أن الماء إذا كان قليلا أو كثيرا لا ينجس إلا بالتغير، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. وأيضا في رواية في صحيح مسلم وذكرنا بأن هذه الرواية الأقرب أنها غير محفوظة فليرقها. فإذا هذا يدل على أن هذا الماء إذا ولغ فيه الكلب تنجس مباشرة بالملاقات. أتمنى أن تكون الصورة واضحة لكم بإذن الله عز وجل. فكيف نجمع بين ما ذكرناه من أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة فإنه لا ينجس إلا بالتغير، وبين حديث الباب الذي فيه إشارة أو تنبيه أو قد فيه دلالة على أن النجاسة إذا وقعت في الماء تنجس مباشرة بمجرد الملاقات. ما ذكرناه في الدروس الماضية أنه لا ينجس بمجرد الملاقات وإنما ينجس بالتغير، وهنا ذكرنا وهنا حديث الباب يدل على أنه ينجس بالملاقات. ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود ذكر بأنه لما كان لعاب الكلب بنفس لون الماء فإن هذا يعني يشك أن نتحقق هل تغير طعمه أو لونه أو ريح، لذلك أمرت الشريعة بإراقة هذا الماء فإنه يتنجس، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الأواني، وذكرنا بأن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة فالأحوط للإنسان الماء القليل جدا الأحوط للإنسان أن ينتبه وأن يحتاط فيه، فقد يتغير هذا الماء سريعا لأنه ماء قليل وقعت فيه نجاسة قليلة فأوصاف الماء قد تتغير. فكيف لو وقع فيه لعاب الكلب أكرم الله السامعين والذي هو بنفس لون الماء فإن هذا من يعني مظنة أن هذا الماء قد تنجس، لذلك جاءت الشريعة بإراقة هذا الماء، جاءت الشريعة بإراقة هذا الماء. طيب عندنا مسألة، ما حكم الخنزير؟ هل هو نجس أم طاهر؟ في هذه المسألة على الراجح خلاف بين أهل العلم، وإلا بعض أهل العلم يحكون الإجماع على هذه المسألة. جمهور أهل العلم يرون أن الخنزير نجس وينسب للمالكية، ويعني عند المالكية في المعتمد في المذهب عندهم أن الخنزير طاهر وليس بنجس. ذكر النووي في المجموع عن ابن المنذر أنه قال في كتابه الإجماع، ولو نرجع إلى كتاب الإجماع ما نجد فيه هذا النص، أنه قال أنه نقل عنه إجماع العلماء على نجاسة الخنزير، ينقل النووي عن ابن المنذر في كتابه الإجماع، والنقل النووي في أي كتاب؟ في كتاب المجموع، يعني النووي في كتاب المجموع ينقل عن ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على نجاسة الخنزير. وابن حزم في مراتب الإجماع ماذا يقول؟ واتفقوا أن لحم الميتة ثم سرد أشياء، وأن لحم الخنزير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه حرام كله وكل ذلك نجس، هكذا يذكر ابن حزم رحمة الله عليه. وابن قدامة يذكر في أن الخنزير حكمه حكم الكلب لأن النص وقع في الكلب والخنزير شر منه وأغلظ لأن الله تعالى نص على تحريمه، ثم قال وأجمع المسلمون على ذلك وحرم اقتناؤه، هكذا يذكر ابن قدامة في المغني. ومستند الإجماع قول الله عز وجل أو لحم خنزير فإنه رجس، وبعضهم ينازع في هذه الدلالة. لذلك النووي في كتابه المجموع ماذا يقول وهو يتكلم عن نجاسة الخنزير؟ يقول نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على نجاسة الخنزير وهو أولى ما يحتج به لو ثبت الإجماع، ولكن مذهب مالك طهارة الخنزير ما دام حيا، وأما ما احتج به المصنف فكذا احتج به غيره ولا دلالة فيه، وليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته. والأقرب للصواب والله أعلم قول جمهور أهل العلم أن الخنزير نجس فهو أخبث من الكلب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب عندنا مسألة، كيف تغسل نجاسة الخنزير؟ كيف تغسل هذه النجاسة؟ لو افترضنا أن رجلا أصابه شيء من لعاب الخنزير كيف يغسل هذه النجاسة؟ ذهب الحنفية والمالكية أنها تغسل كسائر النجاسات، قالوا لأن التسبيع والتتريب ورد في ولوغ الكلب خاصة، وذهب جماعة من أهل العلم ومنهم الشافعية في الجديد في المذهب وكذلك الحنابلة في المشهور عندهم في المذهب أن نجاسة الخنزير تغسل 7 مرات أولهن بالتراب مثل نجاسة الكلب. قالوا لأنه أخبث من الكلب، والأقرب للصواب والله أعلم القول الأول، فلا دليل على القول الثاني، فنجاسة الخنزير تغسل كسائر النجاسات، والتسبيع والتتريب فقط في نجاسة الكلب لأن النص قد ورد فيها، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه 4 وصححه 2 وابن خزيمة. فائدة بارك الله فيكم: أبو قتادة اسمه الحارث ابن ربعي، ويعرف بأنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه مدحا عظيما فقال، قال في واقعة معينة: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة، أي سلمة ابن الأكوع رضي الله عنهم أجمعين. فائدة: إنما هي من الطوافين عليكم. ما معنى من الطوافين عليكم؟ قال القاضي عياض في كتابه مشارق الأنوار، قال: أي المتكررات عليكم، مما لا ينفك عنه ولا يقدر على التحفظ منه. أي أن هذه الهرة تتردد على البيوت، هذه الهرة تتردد على البيوت، وقد تشرب شيئا من الماء. لا نقيس الأوعية والظروف كما يقال بالظروف التي يحفظ فيها الماء بمثل الأوعية الموجودة عندنا. في الأزمنة الماضية قد تكون ماذا؟ المياه عزيزة، وهذه الأوعية ليست كالأوعية الموجودة في أيامنا. فإذا افترضنا أن إناء شربت منه الهرة، هل يعتبر هذا نجس؟ في الحديث: إنما هي من الطوافين عليكم، أي يصعب أن تتحرزوا منها لأنها تمر عليكم كثيرا. طيب، عندنا مسألة: درجة حديث الباء، لو تلحظون قال: أخرجه 4، أي أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ما درجة هذا الحديث؟ مدار هذا الحديث على حميدة بنت عبيد تروي عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك. ذكر بعضهم أن كبشة هذه صحابية، ابن حبان يقول بأن لها صحبة، يعني فإذا كانت صحابية انتهى وارتفع الخلاف هذا في حالها، وكانت تحت ابن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه. لكن الإشكالية في من؟ الإشكالية الكبرى في حميدة بنت عبيد، هي تروي عن خالتها. حميدة هذه مستورة، يعني حميدة هذه قال الحافظ بن حجر مقبولة، يعني إذا توبعت فالخبر يكون قويا، وإلا فالخبر يكون فيه شيء من الضعف. ولكن للخبر إسناد آخر من حديث عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه روى هذا الخبر البيهقي، فالأقرب للصواب أنه حديث صحيح، الأقرب للصواب أنه حديث صحيح. الحافظ أبو عبد الله ابن مندة أعل هذا الخبر، أعله بماذا؟ بحميدة بنت عبيد وكبشة بنت كعب بن مالك. وابن الملقن في البدر المنير تكلم بكلام طويل في تقوية هذا الخبر، وذكر بأن أئمة الإسلام والأئمة المتقدمين على تقوية وتصحيح هذا الخبر، وأطال النفس في الرد على كلام ابن مندة رحمة الله عليهم أجمعين. فالأقرب أنه خبر صحيح، الأقرب أنه خبر صحيح. طيب، عندنا مسألة: لو جاءت الهرة وشربت من الإناء، ما حكم هذا الماء؟ لو شرب الكلب من هذا الماء، هذا الماء لا يعتبر طاهرا ويعتبر نجسا ويراق هذا الماء. لو شربت منه الهرة، ما حكم هذا الماء؟ فهذه هي المسألة. ذهب الحنفية إلى كراهية الوضوء من سؤر الهر، من سؤر الهرة، وبعضهم ينص على التحريم، وبعضهم يقول، بعض الحنفية يقولون هذا الأمر مكروه كراهة تنزيه، وبعضهم ينص على أنها كراهية تحريم. ودليلهم في هذه المسألة، يعني دليلهم على هذه المسألة، قالوا ما مر معنا، جاء في حديث أبي هريرة، جاء موقوفا على أبي هريرة أن سؤر الهرة يغسل مرة، فقالوا هذا يدل على أن هذا السؤر يعني ينبغي تنظيفه. فمن قال بأنه كراهية تنزيه قالوا بأن هذا ليس من باب النجاسة وإن من باب التنظف والاحتياط، وبعضهم يقول لا، هذا الأمر يعني يحرم استخدام هذا الماء ويجب عدم الوضوء به. وجمهور أهل العلم على خلافهم، جمهور أهل العلم على خلافهم. والدليل حديث الباب، فإنه نص في هذه المسألة، والترمذي بعد روايته الخبر. وأتمنى من الأحبة الكرام معاشر طلاب العلم أن ينتبهوا إلى أقوال الترمذي، فإن الترمذي بعد روايته الأخبار يذكر إجماعات، يذكر فقه السلف، يذكر يعني كلام عظيم من كلام السلف بعد روايته للأخبار، خاصة أن الترمذي متقدم، فهو ينقل عن الإمام أحمد وينقل عن البخاري كثيرا وينقل عن الشافعي وينقل عن أئمة السلف، ينقل طبعا عن بعض الأئمة بواسطة وينقل أيضا عنهم أحيانا يذكر أقوالهم من دون واسطة، خاصة أقوال البخاري رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. الترمذي ماذا يقول؟ وهو قول عن يعني طهارة سؤر الهرة، قال وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق، لم يروا بسؤر الهرة بأسا، وهذا أحسن شيء في هذا الباب. وأنبه هنا أن الترمذي أيضا يحرص على ذكر أقوال الشافعي والإمام أحمد، ويحرص أيضا على ذكر أقوال حبر عظيم وإمام من أئمة المسلمين إسحاق بن راهوية. وهذا الإمام الحبر الجليل قد لا يعرفه يعني أحيانا بعض طلاب العلم المبتدئين، وهذا من أئمة الإسلام رحمة الله تعالى عليه، وله كلام عظيم في الفقه وفي المسائل وفي الروايات وفي الأخبار، وله مسند مطبوع، وله مسند مطبوع. إذن هذا هو قول أكثر أهل العلم، أن سؤر الهرة يجوز الوضوء به ولا يعني لا يتنجس الماء إذا شربت منه الهرة. طبعا إذا استقدر الإنسان هذا الشيء هذه مسألة أخرى، ولكن كلامنا هل يجوز أم لا يجوز، هذه هي مسألتنا. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، جاءت آثار عن الصحابة كما مر معنا أثر عن أبي هريرة أنه قال سؤر الهرة يغسل، وكذلك جاء عن ابن عمر صح عنه أنه كان يكره سؤر الهرة، ولكن قال أبو عبيد في الطهور في كتاب الطهور مطبوع كتاب الطهور قال ثم جاء عنهما خلاف ذلك من الرخصة، جاء عنهما خلاف ذلك من الرخصة. جاء عن ميمون ابن مهران كما روى ذلك أبو عبيد في كتاب الطهور بإسناد صحيح أنه سئل عن سؤر السنور أي الهرة، فقال إن أبا هريرة كان لا يرى به بأسا وربما كفأ له الإناء، وقال إنما هو من أهل البيت، وقال إنما هو من أهل البيت. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، ابن عبد البر في التمهيد ماذا يقول؟ لا أعلم لمن كره سؤر الهر حجة أحسن من أنه لم يبلغ حديث أبي قتادة، وبلغه حديث أبي هريرة في الكلب فقاس الهر على الكلب، وقد فرقت السنة بين الهر والكلب في باب التعبد، وجمعت بينهما على حسب ما قدمنا ذكره من باب الاعتبار والنظر، ومن حجته السنة خصمت، وما خالفها مطروح، وبالله التوفيق. فائدة أخرى عن الجمود الفقهي وعدم النظر في معاني النصوص، ابن القيم في تهذيب السنن ماذا يقول؟ ودع الظاهرية البحتة فإنها تقسي القلب وتحجبها عن رؤية محاسن الشريعة وبهجتها وما أودعته من الحكم والمصالح والعدل والرحمة، وله كلام طويل في كتاب تهذيب السنن. ومن الفوائد أن ابن القيم ألف هذا الكتاب وعمره تقريبا دون 40، والكتاب فيه من نفائس العلم وجواهر العلم ودرر العلم، وقد طبع حديثا يعني مستقلا عن شروحات أخرى، يعني سابقا كان يطبع مع كتاب عون المعبود، تجد سنن أبي داود ثم تحت سنن أبي داود عون المعبود ثم حاشية ابن القيم، ولكن طبع طبعا حديثة في وهو على شكل كتاب مستقل، على شكل كتاب مستقل. ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. ما معنى بذنوب من ماء؟ قال ابن عبد البر في التمهيد: الذنوب الدلو الكبيرة، الذنوب الدلو الكبيرة. أو هذا الكلام لابن عبد البر في كتابه التمهيد. فائدة أيها الأحبة الأفاضل: نجاسة بول الآدمي البالغ الكبير وكذلك رجيع الآدمي عليها إجماع أهل العلم، حكى الإجماع الطحاوي والنووي والعيني وغيرهم من أهل العلم، ولعل هذه المسألة تأتينا لاحقا، تأتينا لاحقا. أيضا في هذا الخبر مسألة: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على موضع البول ذنوب من ماء. إذن عندنا مسألة إزالة الماء للنجاسة، هل الماء يزيل النجاسة؟ طبعا على هذا إجماع أهل العلم، وعلى هذا أئمة الإسلام. قال ابن عبد البر: وقد أجمعت الأمة على أن الماء مطهر للنجاسة، وأنه ليس في ذلك كسائر المائعات الطاهرة. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: أجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها. إذن هذا بإجماع أهل العلم، ومستند هذا الإجماع حديث الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. طيب عندنا مسألة أخرى: هل يتعين الماء لإزالة النجاسة؟ رجل وقعت على ثوبه نجاسة فأزالها ببعض المعقمات المعاصرة الآن، هل عمله هذا مطهر لهذا الثوب أم لا؟ ذهب جمهور أهل العلم على تعين الماء لإزالة النجاسة. قالوا: والدليل، والجمهور هؤلاء من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا: الدليل حديث الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء أن يصب على بول هذا الأعرابي. وأيضا من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب قال: أمر بغسله بالماء. وكذلك يعني النجاسات كثيرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها بالماء. قالوا: فإذا هذا يدل على أن الماء متعين لإزالة النجاسة، هكذا يذكر جمهور أهل العلم. طيب، وخالفهم في ذلك الحنفية فقالوا: لا يشترط الماء أو لا يتعين الماء لإزالة النجاسة. الحنفية ماذا قالوا؟ أو من يقول بعدم تعين الماء، قالوا: نحن لا ننازعكم أن الماء يزيل النجاسات، ولكن كلامنا عن حصر إزالة النجاسة بالماء، وكل النصوص التي ذكرتموها لا تدل على ذلك، تدل على أن الماء يزيل النجاسة، ولكن هل تدل هذه النصوص على تعين الماء لإزالة النجاسة؟ إذن كما يقولون الدليل أخص من الدعوة، الدعوة كبيرة، الدعوة تتكون من شقين: أن الماء يزيل النجاسة ونحن لا نختلف معكم في هذا والأدلة تدل على هذا. الشق الثاني: تعين الماء لإزالة النجاسة، وكل ما ذكرتموه من الأدلة لا يدل على الشق الثاني، هكذا يذكر أصحاب القول الثاني. ودليلهم قالوا عدم تعين النجاسة لإزالة الماء، قالوا الاستنجاء فيه إزالة للنجاسة بغير الماء. قالوا أيضا وجاء عند الإمام أحمد والبيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها، فإن رأى فيها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما. الشاهد: فليمسه بالأرض. قالوا: إذن هذه النجاسة أزيلت بمسها بالأرض فلم يتعين الماء، وهذا القول هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة: ذكرنا في حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أن نجاسة الكلب، نجاسة لعاب الكلب، تغسل سبعا أولاهن بالتراب. طيب، هل يلزم التكرار في غسل النجاسات أم يمكن أن نكتفي بغسلة واحدة النجاسات غير لعاب الكلب؟ ذهب جماعة من أهل العلم منهم الحنفية قالوا لو كانت النجاسة مرئية مثل الدم فإنه يكتفى في تطهيرها بغسلة واحدة تزيل أثر النجاسة. قالوا وإن كانت غير مرئية فإنها تغسل 3 مرات، هكذا يذكروا. ودليلهم قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا وجاء أيضا في حديث ولوغ الكلب في بعض الروايات أن هذه النجاسة تغسل 3، هكذا يذكر الحنفية. وذهب جماعة من أهل العلم منهم المالكية والشافعية أن سائر النجاسات غير لعاب الكلب يكتفى في تطهيرها بغسلة واحدة تذهب أثر النجاسة. قالوا والدليل حديث الباب، حديث الباب يدل على أن هذا البول غسل مرة واحدة، فلذلك موضع البول يكتفى في إزالة النجاسة بغسلة واحدة. وذهب الحنابلة أن النجاسات تغسل 7، وبالنسبة للكلب 7 مع التراب، سائر النجاسات الأخرى تغسل 7 من غير تراب. والدليل قالوا جاء عن ابن عمر أنه قال أمرنا أن نغسل الأنجاس 7، وهذا أثر ضعيف. والصواب في هذه المسألة قول المالكية والشافعية أنه يكتفى في إزالة النجاسة بغسلة واحدة بدليل حديث الباب. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. هذا الخبر جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر، وفي رواية الرفع فيه راو يقال له عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن هذا ضعيف. وجاءت رواية موقوفة على ابن عمر من طريق سليمان بن بلال، وهذه الرواية إسنادها صحيح، فإذا الصواب في هذا الخبر أنه موقوف، والموقوف له حكم الرفع. أما الرواية المرفوعة فالصواب أنها رواية ضعيفة. الحديث هذا يدل على أن الإنسان لو جاء مثلا إلى بركة ماء ووجد أن جرادا قد وقع فيه، أو مثلا في بعض الأماكن نجد بأن قد يوجد فيها شيء من السمك مثلا، فوجد أن السمك قد مات وهو موجود في بعض الأماكن مثلا، هل هذا الماء ينجس؟ لا يتنجس هذا الماء، لأن هذا يعني الشيء معفو عنه، هذا الشيء معفو عنه. ثم قال ولعل المسألة الحديث التالي يوضح هذه المسألة أكثر وأكثر، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أخرجه البخاري وأبو داود. وزاد أي زاد أبو داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. ما معنى زيادة أبي داود لفظ أبو داود؟ ما معناه؟ معناه أن الذباب يقدم الجناح الذي فيه الداء المرض إذا سقط في الإناء، يعني لما يريد يسقط يقدم الجناح الذي فيه الداء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بغمسه مرة أخرى كي يعني نغمس الجناح الذي فيه الدواء، هكذا هذا هو معنى هذه الرواية، رواية أبي داود. وذكر هذا ابن رسلان في شرحه على سنن أبي داود. عندنا مسألة، ما درجة لفظ أبي داود؟ ما درجة لفظ أبي داود؟ إسناد هذا اللفظ عند أبي داود إسناد ضعيف، ولكن لهذا الخبر، هذا اللفظ عن أبي هريرة زيادة أبي داود، هذا له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد في المسند. جاء عند الإمام أحمد عن سعيد بن خالد قال دخلت على أبي سلمة فأتانا بزبد وكتلة، سيأتي الآن شرح بعد معاني هذه الكلمات، فأسقط الذباب في الطعام، فجعل أبو سلمة يمقله بأصبعه فيه، فقلت يا خال ما تصنع؟ فقال إن أبا سعيد حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، وإسناده صحيح. في الخبر خبر أبي سعيد فأتانا بزبد قال السندي في حاشيتي على المسند زبد اللبن وكتلة قال القطعة المجتمعة من التمر فأسقط على بناء المفعول هكذا يقول السندي رحمة الله عليه. وقبل أن أذكر فقه هذا الحديث أنبه على مسألة أيها الأحبة الأفاضل واجب المسلم إذا جاء له الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول كيف هذا الحديث؟ نقول سمعنا وأطعنا نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وآمنا بالله وما جاء عن الله وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بذلك وكفى بورود الحديث بإسناد صحيح أو في البخاري ومسلم كفى بذلك بارك الله فيكم المسلم ولا يحتاج بعد ذلك أن يجادل وأن يناقش وإنما يقول سمعنا وأطعنا. ونبه على مسألة لعل قائلا يقول بأن النفس يعني يصعب عليها هذا الأمر لا تريد تطبيق هذا الحديث شيء يرجع إليك ولكن أن تصل إلى مرحلة فتستهزئ وتسخر وتقول ما هذا الحديث ونحن في هذه الأعصار وهذا التقدم فنقول هذا أمر مرفوض وليس هكذا يكون المسلم في التأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحجب العجاب أنك تجد بعض الناس مع بعض العادات يتأدب معها تأدبا عظيما وإذا جاءت المسألة من مسائل الشرع تجده لا يرفع بذلك رأسا وهذا قصور عظيم نسأل الله عز وجل العفو والعافية. عندنا مسألة إذا وقعت الحشرات في الماء الذباب النحل النمل إلى غير ذلك هل ينجس هذا الماء أم لا جمهور أهل العلم على أنه لا ينجس والدليل حديث الباب والدليل أيضا الحديث السابق في بعض جزئياته. ونسب للشافعي قول بأنه يقول بنجاسة هذا الماء. النووي وهو شافعي قح وشافعي يعني من مدرسة الشافعية ويعني شرح كتب الشافعية واعتنى بها عناية عظيمة ماذا يقول؟ قال والصواب الطهارة وهو قول جمهور العلماء بل نسب جماعة الشافعي إلى خرق الإجماع في قوله الآخر بالنجاسة. فهذا من تجرد النووي رحمة الله تعالى عليه ورحم الله علماء المسلمين. ثم قال وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. فائدة اسم أبي قتادة الترمذي نص في السنن أن اسم أبي قتادة اسم أبي واقد الليثي الترمذي ينص على أن اسم أبي واقد الليثي راوي الخبر قال الحارث ابن عوف ويذكر أن اسمه أيضا إلى غير ذلك ولكن الترمذي ينص على أن اسم أبي واقد الليثي الحارث ابن عوف. قصة الخبر له قصة جاء عند الترمذي وغيره بلفظ عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. يعني ما معنى هذا الخبر؟ لو افترضنا أن رجلا جاء وقطع شيئا من بهيمة قطع جزءا منها قطع مثلا فخذها مثلا أو قطع السنام الناقة فهذا الآن بارك الله فيكم السنام ما حكمه؟ حكم بارك الله فيكم هذه البهيمة لو ماتت من غير تذكية. مثال آخر لو أن رجلا جاء إلى قطعة سمك ما حكم هذه القطعة؟ هذه القطعة طاهرة وليست نجسة والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن ميتة السمك حلال فإذا بارك الله فيكم هذه القطعة أيضا تعتبر طاهرة ولا تعتبر نجسة. ما درجة هذا الخبر؟ الراجح والله تعالى أعلم أنه خبر ضعيف جاء عن عطاء بن يسار مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والدارقطني يقول والمرسل أصح طيب عندنا مسألة العضو المنفصل من حيوان حي غير السمك والجراد والآدمي، هذا العضو يعتبر ماذا؟ يعتبر نجسا. يعني لو افترضنا أن إنسان قطعت يده، ما حكم هذا اليد؟ ما حكم هذه اليد؟ حكم الإنسان وهو ميت، هذه اليد طاهرة والإنسان إذا مات طاهر. لو أن سمكة قطع منها جزء، ما حكم هذه القطعة؟ طاهرة، لأن السمك إذا مات فيعتبر طاهرا. وكذلك بالنسبة للجراد. أما بالنسبة لبقية البهائم فما حكم هذه القطعة؟ تعتبر نجسة. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال النووي العضو المنفصل من حيوان حي كألية الشام وكألية الشاة وسنام البعير وذنب البقرة والأذن واليد وغير ذلك نجس بالإجماع. وأورد ابن تيمية الخبر في مجموع الفتاوى وقال وهذا متفق عليه بين العلماء. يعني لو افترضنا رعاكم الله وبارك الله فيكم أن رجل عنده بركة ماء ووجد في هذه البركة قطعة من سمك، وهل يعتبر هذا الماء نجس أم طاهر؟ يعتبر طاهرا ولا يعتبر نجسا. لو افترضنا أن رجل عنده شيء من الماء وقطعة بركة ماء مثلا، أو مر ببركة ماء ووجد في هذه البركة جزء من شات مرمي في هذه البركة، فما حكم هذا الماء إن تغير؟ فنقول وقعت فيه نجاسة، يعني هذه القطعة فتعتبر نجسة، يعتبر هذا الماء ماء نجس. هذا بالنسبة لإيراد هذا الخبر في أبواب الطهارة، وإلا قد يكون هذا الخبر له تعلقات كثيرة في باب الأطعمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.